الله عنا حق أن نبكي عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفقرة وهذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الماتع ماذا بعد رمضان. هذا الشهر الذي مضى، هذا الشهر الذي رحل وترك في نفوسنا هذه الغصة وترك في نفوسنا هذا الحزن، فوالله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمنا أيما إكرام، فنحن نعيش أيام الفرحة أيام العيد. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة، وكما يسعدني ويشرفني أن أكون مع جبلين ومع عالمين جليلين أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكيهما على الله، فضية شيخنا فضية الدكتور سمير تقي الدين حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم الشيخ، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل عام بخير.
طب الصحة والسلامة.
أصل الله حالك. كما أرحب فضيلة الشيخ أحمد زكي، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام
الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم. نحن نعيش أيام العيد، أيام الفرحة، ولذلك فأنا يعني لا أحب أن أقتصر في هذا البرنامج على أمور مرتبة نتحدث فيها، بل إننا نفرح مع إخواننا، نفرح في هذه الأيام الفاضلة التي امتن رب العالمين سبحانه وتعالى بها علينا. ولذلك فأنا أقول أولا فضيلة الشيخ سمير، ماذا تريد أن تقول للناس؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحبتي في الله في كل أنحاء العالم الإسلامي الحبيب، أحبكم في الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الطاعات، وأهنئكم جميعا بالعيد المبارك وبإتمام شهر رمضان صياما وقياما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على أمة الإسلام وهي ممكنة في الأرض كما كانت من قبل، وأن يحقن دماء أحبائنا وإخواننا في الصومال وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، وأن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا.
بارك الله فيك يا شيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدعوات مستجابة من فضل ربنا سبحانه وتعالى، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك. شيخنا الشيخ أحمد، ماذا تريد أن تقول للناس؟
أقول لهم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا اليوم فرحان، وعيدنا عيدان، فرح بعيد الفطر وفرح بالثورة المباركة وبسموه الربيع العربي. أسأل الله عز وجل أن يكون ربيعا إسلاميا تزاح فيه الطواغيت وتطبق فيه شريعة رب الأرض والسماوات، وأن تنعم الأرض بالعدل في ظل الحكم بشرع الله عز وجل، وأن يمكن لدين الله عز وجل في الأرض، وأن تكون هذه يعني إن شاء الله بداية طيبة للحكم بما أنزل الله ولتحرير فلسطين بعون الله تعالى.
آمين آمين رب العالمين. شيخنا شيخ سمير، كنا نستمتع معك على مدار أيام الشهر المبارك مع هذا البرنامج الماتع أرقام في جسد الإنسان أو في جسم الإنسان، هذا الموضوع الذي يعظم في النفوس التدبر، يعظم في النفوس النظر في أحوال الإنسان وفي إعجاز الملك سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى في جسم الإنسان. المحة سريعة وبسيطة حول هذا البرنامج.
أولا جزاكم الله خيرا على هذا المديح يعني.
الله يكرمك.
وكما أقول دائما خلال هذه الحلقات، حلقات الإعجاز، سواء كان في برنامج البرهان في إعجاز القرآن أو في الحلقات الرمضانية،
نعم،
هذه الحلقات ويعلم الله عز وجل نيتنا حلقات في توحيد الخالق جل وعلا
سبحانه،
على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الله هو باب العلم بالله عز وجل ذاتا وصفات وأفعالا، فنحن نتحدث عن تنزيه الأفعال، هذا من فعل الله عز وجل امتثالا لأمره وفي أنفسكم أفلا تبصرون
سبحانه.
ففي الحقيقة هي سياحة تسمى سياحة ذكر وتسبيح، على اعتبار أن الذكر أعلى مقامات السالكين إلى الله عز وجل.
نعم.
وذكر الله ليس يعني كلمات تقال باللسان دون أن يستقر في القلب معنى الذكر. ذكر الله هنا ذكر صفات وأفعال، والتسبيح ذكر ذو طابع خاص كما تعلم فضيلتكم يعني.
بارك الله فيك.
ذكر ذو طابع خاص، ليس ذكرا مجردا وإنما ذكر تنزيه للخالق جل وعلا. فذات الله منزهة عن الند وعن الضد وعن الشبيه وعن المثيل وعن الصاحبة وعن الولد، لا يقال بأن الله والد أو مولود، ولكن يقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنحن خلال هذا البرنامج بحلقاته نتحدث عن تنزيه الأفعال، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، يميتنا على لا إله إلا الله، يبعثنا على لا إله إلا الله. فهي القضية المهمة والملحة الآن في حياة هذه الأمة، إذا أرادت الرجوع بصدق وبحق إلى الله عز وجل أن تجدد إيمانها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه.
آمين آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وحقيقة يعني أمر التوحيد وأمر إقرار الألوهية والعبودية لله سبحانه جل في علاه يعني ديدن العقلاء وديدن الأتقياء السائلين على منهاج الرشد ومنهاج السعادة في الدارين الدنيا والآخرة.
نسأل الله أن نكون منهم.
آمين آمين رب العالمين. شيخنا الشيخ أحمد،
نعم،
يعني نحن سعدنا بك سعادة بالغة في رمضان أيضا في برنامج الرحمة في رمضان.
نعم.
هذا البرنامج الذي كان يعني يدور حول مواضيع شتى مما تنفع الناس في هذه الأزمنة المباركات وهذه الأيام النافعات، يعني إلماح أيضا عن هذا البرنامج وما خرجنا به منه.
بارك الله، بارك الله فيك. بس عايز يعني بس أخذ الخيط من الدكتور أكرمه الله، مسألة أن البرنامج يدور حول التوحيد، حول تحقيق العبودية لله عز وجل.
نعم.
فأنا عايز أربط بين هذا اليوم الأول من أيام العيد وبين تحقيق العبودية لله عز وجل.
سبحان الله.
أولا إذا اعتبرنا ما زلنا يعني في اليوم الأول يوم العيد، عشان المغرب يعني غربت الشمس. نقول إيه؟ عندنا يومان متجاوران. بالأمس اللي هو آخر يوم في رمضان كان الصوم فرضا والفطر بغير عذر حرام. أصبح اليوم الذي يليه يوم العيد أصبح الفطر فرضا والصوم حراما. يومان متجاوران. من الذي حرم هذا وأحل هذا؟ إنه الله جل في علاه. إذن هذا يعطينا معنى عظيما ماتعا من معاني العبودية لله عز وجل. فأنا عبد لسيدي سبحانه وتعالى، ما خلقني إلا لعبادته، أمرني بالصيام فصمت، أمرني بالفطر فأفطرت. هذه واحدة. الثانية تأكيدا لهذا المعنى، أننا في صبيحة يوم العيد وبعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد بنفطر على تمرة أو على تمرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نفطر قبل الصلاة؟ لنقول لربنا ونقول لأنفسنا أننا اليوم يعني مفطرون غير صائمين، كنا بالأمس نصوم امتثالا لأمر الله واليوم مفطرون امتثالا لأمر الله، كنا نأكل هذه التمرة بالأمس بعد أذان المغرب ولا نأكلها في النهار، اليوم نأكلها بعد أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر امتثالا لأمر الله لنحقق العبودية لله عز وجل. أيضا اليومان المتجاوران، يعني لما انتهى أو غربت الشمس آخر يوم في رمضان انتهت عبادة الصوم، انتهت فريضة من فرائض الإسلام، أدينا ركنا من أركان هذا الدين، ثم اليوم الذي يلي مجرد غروب الشمس بدأنا في شهر شوال فبدأت عبادة الحج. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلو أحرم إنسان بالحج في أول يوم من شوال صح إحرامه. إذن ننتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وإن شئت فقل نحن نتقلب في الطاعات ونحقق العبودية لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى.
سبحان ربي. طيب، بمناسبة التقلب في الطاعات ونحن نقول ماذا بعد رمضان؟ نحن كنا نرى إخواننا وكنا نرى من أنفسنا هذه الهمة في السعي إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشهر، صيام وقيام وتلاوة للقرآن وسعي في بر الوالدين وسعي في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، كل صنوف الخير. ماذا بعد رمضان؟
المؤمن الصادق والعبد العبد، يعني العبد العبد
العبد كلمة مائقة،
العبد العبد
سبحان ربي،
هو الذي لا يفرق بين لحظاته ولا ساعاته ولا أيامه، فكلها مخلوقة لله الواحد الديان.
سبحان ربي.
وعلى العبد العبد أن يملأ كل نفس بطاعة الله عز وجل، فأنفاس الدنيا أخ أحمد معدودة.
نعم.
معدودة فعلا، يعني ممكن تعد يعني من الميلاد وحتى الموت أنفاس تعد، يعني ممكن مليون، ثلاثة مليون، مليار، المهم أنفاس، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب، الروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب.
الله أكبر.
كل نفس في هذه الحياة القصيرة الأمد جدا جدا.
نعم.
حياتنا قصيرة جدا، قصيرة قصر عجيب، يعني إذا نظرت إلى 60-70 سنة أعمار أمتي، يعني بين 60 و70، بالنسبة لعمر الكون منذ آدم عليه السلام وحتى قيام الناس إلى رب العالمين 60-70 سنة لمحة.
نعم.
مش أقول ساعة، لمحة. هذه الأنفاس المعدودة تقابلها في دار البقاء، في دار الفناء طبعا، تقابلها في دار البقاء أنفاس بلا عد وبلا حصر، أماد الآمدين، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فعلى الكيس العاقل أن يملأ أنفاسه، لا أقول ساعاته، أن يملأ أنفاسه بطاعة تكون له ذخرا يوم القيامة. لا أقول رمضان أو شوال أو القعدة أو الحج، صحيح الظاهرة في رمضان ظاهرة صحية وليست مرضية.
نعم.
لأن الناس يعني
الأصل أنه يقبلون
الله، يعني هو ظاهرة صحية وفي نفس الوقت الذي يحدث فعلا، يعني الناس في رمضان يجدون على الطاعة عونا.
صحيح.
من الايه الزخم، زخم المصلين والمساجد
نعم.
اللي بيحصل بعد رمضان ان المساجد بتخلو من الناس وكده، فلا يجد عونا، يبقى رايح الفجر ومكسل هيقابل مين؟ انما ساعات وطبعا ده طعن في الإخلاص يعني.
نعم.
هو رايح الفجر أو القيام عشان المسجد ممتلئ جدا وهيقابل فلان وهيقابل فلان ونس يعني، يعني نوع من الونس.
أنا مع الناس.
أنا مع الناس يعني. فهو طبعا
يجد على الخير أعوان.
إنما يعني المفروض إن هو ينسى الناس خالص ويهتم بنفسه بقى، لأن هو أنفاسه تعد وتحسبه. نعم. وحياته دي كلها محدش يسأل عنها إلا هو بس. يعني سيسأل عن النقير والقطمير والصغير والكبير
الله
وهكذا. ولذلك انت لما تنسى الناس فترة طويلة ترتاح قوي، تنسى الناس، هو ده مشكلة يعني. عيش مع نفسك شوية هتبص تلاقي الموضوع يعني فيه تركيز، فيه إخلاص، فيه يعني تمعن وتفكر، فبيبقى شوال زي رمضان. وفي نفس الوقت إذا سئل هذا الإنسان سيقول انني لم اختلف كثيرا عن رمضان، يعني هو هذا هو المؤمن
ديدنه العباد،
وهذا هو العبد. نعم. العبد
سبحان الله. بارك الله فيك.
لك.
ونعمة هذه الكلمة.
لك.
العبد الذي حقق العبودية لمولاه سبحانه
جل. ارقى مقام يا اخ احمد بعد اذن حضرتك واذن الشيخ، يعني ارقى مقام يمكن ان يصل اليه انسان ان يوصف بانه عبد
سبحان ربي.
لذلك وصف به رسول الله في أرقى المقامات.
هنعود إلى هذه القضية لأنها مهمة جدا، قضية أن نكون عبادا لله حقا.
الله يفتح. هو ده الدين.
نعم.
وإما زادني شرفا وتيها وكدت وأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ أحمد، بمناسبة يعني هذا الحديث الماتع من شيخنا دكتور سمير، رب العالمين يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة.
الله.
إنما نعد لهم عدة. الحسن البصري يقول كلمة رائقة جدا، يقول آخر العدد انقطاع نفسك. آخر العدد خروج روحك، آخر العدد لقاؤك بربك. الإنسان لو استشعر هذا أن أنفاسي معدودة حقا وأنني محاسب عليها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله قال وقفوهم
إنهم مسؤولون،
لاستشعر تلك المعاني ولاستشعر أن هذه الدنيا إنما هي دار سعي ودار عمل ودار فناء كما قال شيخنا، فأغنمها وأحافظ عليها جميعا.
أحسنت. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان منذ ولد من أول لحظة وهو في العد التنازلي، لأن له أجلا معلوما محددا. دكتور يقول هذا الأجل يعد بالأنفاس. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فطالما أنها أنفاس معدودة، مجرد ما نزل إلى الدنيا هو أعطى ظهره للدنيا ويسير إلى الآخرة وهو في العد التنازلي. فإن اغتنم هذه الأنفاس وهذه الساعات وهذه السنوات في طاعة رب الأرض والسماوات، سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، وكان من الذين تبشرهم ملائكة عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما إن كان من المفرطين والمعرضين عياذا بالله، فهذا الذي يندم عند موته ويندم في آخرته، وهذا الذي يصرخ ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتأتيه الإجابة كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة لنغتنم هذه الحياة. فحينما يندم المفرطون ربنا يقول أولم نعمركم، يعني جعلنا لكم أعمارا طويلة عشتوها في الدنيا، ففي أي شيء استعملتم هذه الأعمار؟ فبالتالي أيضا أعلم أن الله عز وجل سيحاسبني بالخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
لكن أنا هذه الآية التي ذكرتها الشيخ يعني أولم نعمذكم رب العالمين لما يصف لنا حال أهل النار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل
صالحا
هذا العمل الصالح ربما يكون في أقل من دقيقة أقل من ثانية.
نعم.
هم يرجون هم يطمعون هم يتمنون لو أن الواحد منهم رد إلى الدنيا فيعمل عملا صالحا ينجيه
فيسبح تسبيحة فيقول لعل ترجح بها كفة حسناته.
لا إله إلا الله.
نعم.
كم من حسنات ضيعناها.
نعم نعم يتمنى يعني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا والله عز وجل قل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. لكن يعني الإنسان يندم يعني يندم على تسبيحة ضيعها على ذكر لله عز وجل ضيعه بل إن كان محسنا يندم أنه لم يزدد من هذا الإحسان. فعلى كل مسلم وعلى كل عاقل أن يغتنم حياته فحياة الإنسان هي رأس ماله وهي سبيله للفوز بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحري بكل عاقل يعني كما قيل لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان ونحن بفضل الله عز وجل ما زلنا على قيد الحياة نستطيع أن نصوم النوافل وأن نقرأ القرآن وأن نتصدق وأن نذكر الله وأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نفعل أشياء كثيرة جليلة وعظيمة في أوقات معدودة. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل فاغتنم أيامه ولياليه بل كما يقول برضو الشيخنا الدكتور اغتنم أنفاسه فحري بنا جميعا أن نغتنم أنفاسنا لأننا والله لا ندري قد يخرج النفس فلا يدخل وقد يدخل فلا يخرج. وكم رأينا في أنا رأيت في رمضان شباب في ريعان الشباب ماتوا وهم صائمون ينتظرون أن يفطروا بعد دقائق عاجلهم الموت فماتوا إلى رحمة الله عز وجل. نعم
يعني هذا الكلام مضائق. إذن فنحن نتكلم عن الاستمرار على الطاعة نتكلم عن ملازمة منهاج الله ومنهاج رسوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد النجاة.
نعم.
نتكلم أيضا عن اغتنام الأوقات اغتنام الأنفاس. يعني أنا قبل أن ندخل في هذا الموضوع يعني حتى أبشر إخواني أنه بعد قليل سنشاهد خطبة شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان خطبة العيد التي أقيمت في صباح هذا اليوم بمسجد الحصري وفيها أيضا بعض هذه المعاني التي نتكلم فيها مع مشايخنا. لكن شيخنا هذا الاغتنام لهذه الأيام ولهذه الليالي اغتنام إنما هو من منهج العقلاء ومن منهج الأتقياء من منهج الحريصين العريفين بأحوال الدنيا وبأحوال الآخرة. يعني إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد أكرمنا إذ أبقانا إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد من علينا. يعني الشيخ أحمد يقول كم من إخواني لنا كانوا معنا ثم سرعان ما فاجأهم الموت وهذا أمر واقع. يعني أنا أشهد أني من هذا المنبر من قناة الرحمة بعد حلقتنا الأولى في برنامجنا الرحمة في رمضان بعد الحلقة الأولى جاءني الاتصال وقال حلقة الأولى كانت يوم 1 رمضان جاءني اتصال وقال إنه كان هناك شاب معنا يستمع إلى الحلقة ثم لم يدرك المغرب وفته المنية انتقل إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا شعور يجعل الواحد منا يقف مع نفسه وقفات.
طبعا
كيف هذه الوقفة؟
الله يكرمك يا أحمد. الحقيقة التقط الخيط من أخي الشيخ أحمد بمناسبة أولم نعمركم يعني قتادة عليه رحمة الله قال كلمة رائقة جدا يعني قال العمر حجة لك أو عليك ونعوذ بالله أن نعير بأعمالنا يوم القيامة.
نعوذ بالله
تعليقا أولم نعمركم
ونعوذ بالله
أن نعير أولم يعني ألم تبلغ الثلاثين، ألم تبلغ الأربعين، ألم تبلغ الخمسين، ألم تبلغ الستين، ألم تبلغ السبعين؟ لما لم ترجع؟ لما لم تفهم؟ قصة أخ أحمد، قصة فهم لحقيقة الدنيا. الذي يفهم حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا وأنها أنفاس معدودة وأنها دار ممر فقط، ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراكب. أشوف مثلا لما وأنا جاي من بلدي عشان القاهرة أقيم فيها ساعات أو حتى أيام أو أسبوع، حتى زاد الراكب بيبقى يعني شنطة وفيها أي، ليكن زاد أحدكم في الدنيا مش تريليونات ولا مليارات ولا قصور ولا ضيعات.
طيب شيخنا يعني مثلا يعني هنعيش مع هذه الحقيقة لأنها يعني حقيقة،
حقيقة الدنيا.
نعم، ولكن يعني نتواصل مع إخواننا وأخواتنا. عندنا هذا اتصال، أختنا أم أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
حياك الله يا أستاذنا الفاضل، وحيا الله ضيوف الأكارم المنيرين. أنار الله بكم الدنيا يا رب.
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
الله أن يجمعنا بكم في دار قصورها ذهب والرزق في مطويها والزعفران حتى ماذا بعد رمضان؟ فهل من قائم صائم متهجد لله تبارك وتعالى في شهر رمضان 29 يوما أو 30 يوما، لأننا نبدأ من الليلة التي قبل رمضان؟ فهل لو أن يترك كل هذا بهذه البساطة بعد شهر رمضان ثم يلجأ إلى الأغاني والمعاصي والمنكرات؟ كلا كلا، لا يستوي، لا يستوي من على حق طريقته ومن مشى تائها في خالق الظلم. كلا والله لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما يتذكر أولو الألباب. والله لو نعلم حقيقة الدنيا، والله توفى أناس قبل رمضان وفي رمضان وفي يوم العيد. طب فلو نعتبر، قال تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، لو نعتبر من المواقف التي نراها في الدنيا لنجد أن العمر فرصة عظيمة للاغتنام الأفكار. وكما قال القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل قافقة سكوني، ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد خدعتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. إن أذنت لي سؤال يعني أتعب قلبي من سيد الفضل. لا سمحت، كنت أصلي بفضل الله تبارك وتعالى القيام والتهجد في المسجد، فكان زوجي يتأذى من ذلك كثيرا، كنت يعني أتعب معه حتى يأذن لي. ففي يوم ظننت أن هذه الليلة هي ليلة القدر، وكانت ليلة زوجية، ليلة 28. فقال لي زوجي: لا تذهبي إلى المسجد في التهجد. فكنت في حالة شديدة من التعب والألم لأني لم أذهب، لأن جو المسجد ما شاء الله يعني الله أكبر، يعني نرى فيه البهجة والسعادة.
نعم نعم نعم.
فلم أذهب، فلم أصلي في التهجد إلا ركعتين. وكنت والله يعني أقل ليلة، أقل ليلة في رمضان كل هذه الليلة، وأنا زعمت أن هذه ليلة القدر، لأني رأيت القمر فيها، رأيته أمامي وأنا ألقي درس علم في المسجد بعد صلاة العشاء، رأيت القمر كما قال
طيب. الشاهد يا أختي بارك الله فيك، إذا يعني سؤالك تتكلمين عن هذه الطاعة وعن طاعة زوجك، ثم عن هذه المداومة وهذا الاستمرار على هذه الطاعة في هذه الليلة أو في غيرها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وخاصة وأنت يعني كلمتينا وذكرتينا بملمح لطيف جدا من ملامح تذكير الإنسان بهذا الواقع الذي يعيش فيه وأنه مقبل على ربه. لكن أرجع إلى شيخي فضل الشيخ سمير، حقيقة الدنيا.
نعم، وكنت عايز أرد عليها ولا أطيع زوجك.
نعم، فإطاعة الزوج من إطاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم، أنا بقول لك ما تطلعيش لصلاة نافلة يعني، فأطيعيها بس كده. الحاجة الثانية حقيقة الدنيا.
طيب شيخنا أيضا هنعود إلى حقيقة الدنيا هذه
بعد الاتصال،
ولكن لا، نأخذ هذا الفاصل
ماشي.
الذي فيه خطبة شيخنا إن شاء الله تعالى، ثم نعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الناس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة الزكية، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع المهيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الموحدون، يا من أمركم الله بالصيام فصمتم، ويا من سن لكم رسول الله قيام رمضان فقمتم، وخرجتم اليوم في هذا الجمع المهيب المبارك تسألون الله مغفرته ورضوانه، أسألكم بالله، ما ظنكم برب العالمين جل جلاله؟ ما ظنكم برب حليم كريم رحيم يتودد إلى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب، يتودد إليهم وينسبهم عبادا له، ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الموحدون، كيف يتودد الله إلى أهل المعاصي والذنوب ولا يتودد إلى أهل الطاعة، إلى أهل الصيام الذين صاموا، وإلى أهل القيام الذين قاموا؟ أنا إن تبت مناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي 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 أنت رحماني، فصرف عني أحزاني، فصرف عني أحزاني. أبشر أبشر يا من توحد الله جل وعلا، أبشر يا من صمت نهار رمضان وقمت الليل، أبشر يا من قرأت القرآن، أبشر اليوم بمغفرة الله جل وعلا في يوم الجائزة. ما ظنكم بعبد ذليل محب أجير عمل ما كلفه به الملك القدير؟ والله الذي لا إله غيره لا نجد اليوم عنده جل وعلا إلا المغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. المغفرة هي ستر العيوب ومغفرة كل الذنوب، والفضل زيادة من علام الغيوب. وإذا كانت الهدية من عند الملك جاءت مضمخة بطيبه، فكيف إذا كانت الهدية من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فأحسن ظنك بربك اليوم وكن على يقين مطلق أن الله جل جلاله يباهي بكم الآن ملائكته في الملأ الأعلى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمن صاموا لله جل وعلا وقاموا الليل إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. أبشر بقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كن على يقين وأحسن ظنك برب العالمين أنه جل وعلا سيبدل السيئات حسنات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر رجل خروجا من النار وآخر رجل دخولا الجنة. رجل يجاء به فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. ثم يقال له: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: نعم. لا ينكر من ذلك شيئا. فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد: يا رب إن لي أعمالا لا أراها هاهنا، يعني إذا كانت الذنوب قد حولت إلى حسنات. فهو يبحث عن أعماله الكبيرة وذنوبه الكبيرة ومعاصيه الكبيرة، لأنه رأى فضل ربه جل وعلا، رأى أن الله يبدل سيئاته حسنات. فأبشر بفضل الله عليك، فهذا يوم الجائزة، هذا يوم المغفرة، هذا يوم الفضل. ولا يعلم حدود فضل الملك إلا الملك تبارك وتعالى. لكن اسمح لي أيها الحبيب الكريم وأيتها الفاضلة الطاهرة أن أوصي نفسي وإخواني ممن من الله عليهم بالطاعة في رمضان بوصية غالية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن أبا عمرة سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يا أهل الطاعة، يا من تذوقتم حلاوة القرب من الله ولذة الأنس بالله في رمضان، استقيموا على الطاعة. والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على اتباع المصطفى، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. عرفها صديق الأمة الأكبر فقال: الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا. وعرفها عمر بن الخطاب فقال: الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان التعالف. وعرفها عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا فقال: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: الاستقامة هي الاستقامة على آداء الفرائض التي افترضها الله جل وعلا. وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ولكننا لسنا ملائكة بررة قد لا يستطيع أحدنا أن يحقق تمام الاستقامة وكمال الاستقامة. وهنا يبشرنا نبينا بقوله استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لم يستطع أن يحقق كمال الاستقامة فليسدد وليقارب. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واعلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله ليعلق قلبه برحمة الله. فأد ما عليك وكن على يقين أن عملك لن يدخلك الجنة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ما جزاء الاستقامة على الطاعة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اسمع نزلا من غفور رحيم. ما هو النزل أيها الأطهار؟ النزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة، وأرجو أن تتخيلوا أيها الأكارم نزلا يهيئه ملك الملوك جل جلاله. هل تعلم مكانة أدنى رجل في الجنة؟ مكانة أقل رجل منزلة في الجنة؟ في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن موسى بن عمران سأل ربنا جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله لموسى ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة، فيدخل فينطلق الرجل ويرجع إلى الملك ويقول يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم، أنا ماليش مكان. فيقول الله جل جلاله أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فأقول رضيت يا رب. فأقول الملك اسمع لك ذلك، عد معاي، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد للرب وهو يقول في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول ربنا جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى بن عمران يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. فقال جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ووصيتي لكم أيها الأفاضل في هذا اليوم المبارك هي الله الله في مصر، الله الله في بلدنا، الله الله في مصرنا، مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نشواها. مصر يا أحبابي أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض الأتقياء، أرض الشهداء، أرض الجود والوفاء، أرض الكرم والعطاء. مصر في حاجة إلى صدق الصادقين وعمل العاملين وإخلاص المخلصين. مصر بلدنا جميعا أيها الأفاضل، ليست ملكا لأحد، إنما هي ملك لشعبها، ملك لشبابها، ملك لأطفالها. يجب على كل من يعيش على أرضها من المسلمين والأقباط، فهي ملك للمسلمين وملك للأقباط. يجب على من يعيش على هذا الثرى الطاهر أن يحافظ على مقدرات هذا البلد وعلى مكتسبات هذا البلد. أيها الأفاضل، نريد أن تدور عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد، نريد أن يتحرك كل مسلم وكل مصري صادق ليعمل ليبدع لدين الله ثم لهذا البلد. فلسنا أقل من شباب أوروبا، ولسنا أقل من شباب أمريكا. أخاطب شباب مصر أن يبدأ العمل وأن يبدأ الإنتاج، فكفانا اعتصامات وكفانا مظاهرات، حتى ولو كانت الطلبات مشروعة فلننتظر حتى تعبر بلدنا من هذه الأزمة التي تمر بها. هذا منهج الشرفاء وهذا ديدن الفضلاء. فعلينا أيها الأفاضل أن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسألكم بالله أن تحافظوا على إسلامنا وعلى هوية بلدنا وعلى عروبة بلدنا، فمصر مسلمة وستبقى مصر مسلمة، ومع ذلك فهي لا تظلم غير المسلمين بل تعاملهم معاملة ترضي رب العالمين ما أمرنا سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. يا رب لا ترد هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا رب اللهم إن هؤلاء، اللهم إن هؤلاء هم الموحدون من أمة حبيبك، أمرتهم بالصيام فصاموا، وسن لهم حبيبك القيام فقاموا، وخرجوا إليك اليوم في هذا المشهد الكريم يرفعون إليك أكف الضراعة، فلا تردهم خائبين. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من مغفرتك وعفوك يائسين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، واغث اهلنا في الصومال، واحفظ اهل مصر يا كبير يا متعال، وسائر بلاد المسلمين. يا رب استر نساءنا، استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا رب يا رب يا رب. لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المقبولين واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك واعذنا من سخطك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فسعى لذكر الله حي على الصلاة.
اليوم عيد يا أبي
اليوم عيد
يا فرحتي بالعيد
اليوم عيد
اليوم عيد يا أبي
اليوم عيد
يا فرحتي بالعيد
اليوم عيد
فراشة قلبي هنا تطير فوق العشب اليوم عيد يا أبي
اليوم
عيد. عدنا بفضل الله.
أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حقا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عدنا إليكم أحبتي بعد هذا الفاصل وهذه الخطبة الماتعة من شيخنا حفظه الله تعالى، وأعود مع مشايخي شيخنا دكتور سمير. كنا نتكلم عن هذه الحقيقة، عن حقيقة الدنيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله عز وجل في الآية الخامسة من سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله
سبحانه،
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
نعم.
أيام الله هنا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله
رحمة الله تعالى
تحمل معنيين. المعنى الأول حقيقة الأيام، هذا هو موضوعنا.
نعم.
المعنى الثاني أن الأيام ظرف لأفعال الله في البشر، سواء كانت نعم الله أو نقمة، كما يقال في الأثر: فلان عالم بأيام العرب، أي بالأحداث والوقائع التي حدثت في أمة العرب.
لا.
فعلى اعتبار المعنى الأول حقيقة الأيام وحقيقة الدنيا، الذي يفهم أخ أحمد حقيقة الدنيا فهما عقيديا، لأن الناس في فهمهم للدنيا على أنواع ومشارب.
لا.
يعني من لا يؤمن بالله يفهم للدنيا حقيقة، من لا يؤمن بالله يفهم للدنيا حقيقة، من يؤمن بالله يفهم للدنيا حقيقة، المنافق يفهم حقيقة ثالثة. يعني فهم الحقيقة يختلف حسب الموقف العقائدي،
كل على حسب طبعه وعلى حسب منهاجه.
نرجع مرة أخرى لأهمية العقيدة. أولا رسوخ العقيدة في القلب تجعلك تفهم عن الله عز وجل حقيقة الدنيا.
الله أكبر.
حقيقة العقيدة ورسوخ العقيدة تجعلك تفهم عن الله ما وضحه في كتابه وعلى لسان نبيه
صلى الله عليه وسلم
عن حقيقة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.
الله.
حقيقة الأيام يعني حينما يعني يتدبر المرء وهو يقرأ الفاتحة على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة لكي تعرف يعني ما نحن فيه أخي الحبيب.
لا.
نقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة، هذه المرات العديدة التي يقرأها المسلم كل يوم 17 مرة لكي ترسخ فيه هذه الحقيقة.
نعم.
وهو يقول 17 مرة في اليوم مالك يوم الدين.
الله أكبر.
يعني سبحان الله. على فكرة الفاتحة تنتظم يعني تقريبا لماذا جئت وأين المصير أو إلى أي المصير يعني وما هو دوري في هذه الحياة. هذه الحقيقة التي تلح عليك كل يوم 17 مرة.
الفاتحة تجمع هذا كله.
هذا
لماذا جئت؟
لماذا جئت؟ وإلى أين سأذهب؟
إلى أين سأذهب؟
وما دوري في هذه؟
ثم ما دوري في
لكي أرد على التائه الحيران. جئت لا أدري من أين أتيت ولكني أبصرت أمامي طريقا فمشيت ولست أدري. تعرف الهذيان بتاع الشعراء الفلاسفة.
وجينا الدنيا ما نعرف ليه، لا عايشين ليه ولا ماشيين ليه.
إنما الإسلام لكي يحقق التوازن النفسي. لأن ده لما تعرف أنت جاي منين ورايح فين وبتعمل إيه في الدنيا، ده بيحقق لك ما يسمى في علم النفس بالتوازن النفسي.
نعم.
عارف. إنما الثاني تائه والمرض النفسي توهان. فأنت مربوب لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، المصير مالك يوم الدين، ثم ما بين هذا وهذا إياك نعبد وإياك نستعين. انتهت القصة وانتهت القضية وأجابت عن كل الأسئلة.
الله أكبر. الفاتحة فاتحة
فاتحة
فاتحة للقلوب وفاتحة للإيمان وفاتحة لبصائر المؤمنين.
الله يكرمك
إن شاء الله. يعني
هذه حقيقة الدنيا.
نعم.
هذه حقيقة الدنيا بمعناها الأول. الثانية بقى لها كلام كثير آخر.
بارك الله فيك. يعني نحن نعرج عن بعض المسائل وتكون فيها الفائدة
إن شاء الله.
أنا الآن بعد أن استمعت إلى هذه الحقيقة التي كما قلنا لا يفقهها إلا عاقل، لا يفقهها إلا مؤمن. شيخنا دكتور سمير قال أنه المنافق يفهم الدنيا حقيقة والكافر يفهم الدنيا حقيقة بخلاف فهم المؤمن الصادق الطائع لربه سبحانه وتعالى في فهمه لحقيقة الدنيا. إذن نحن نريد أن نجدد العهد مع الله، نريد أن نعظم هذا العهد الذي أخذه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نتكلم، هل هناك عهد بيني وبين الله أصلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هناك عهد أو قل عهود.
نعم.
فالعهد الأول الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم وهم في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا هو عهد الله عز وجل على عباده في عالم الذر بأن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يمكن أن تقول هناك عهد آخر كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ممكن أن تقول هناك عهد ثالث في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الخلاصة أن هناك عهود ومواثيق بيننا وبين الله عز وجل. الخلاصة أن الله عز وجل إلهنا وسيدنا ونحن عبيده، وهو سبحانه أوجدنا في هذه الحياة لمهمة ووظيفة محددة ألا وهي تحقيق العبادة لله عز وجل. كان الدكتور يشير إلى فهم الكافر وفهم المنافق. فكما يقال إيه؟ هل نأكل لنعيش أم نعيش لنأكل؟ الكافر يعيش ليأكل، أما المؤمن فيأكل ليعيش ويعيش ليعبد الله عز وجل.
سبحان ربي.
يأكل ليعيش ويعيش ليعبد الله عز وجل، يعلم أن له وظيفة وأن له مهمة، وهي أنه عبد لله عز وجل. وكما أمرنا الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما يذكر القرآن الكريم دائما بهذه الحقيقة، ونتذكر أننا عبيد لله عز وجل في كل حركاتنا وسكناتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياتي لله، ونومي لله، مشي لله، سعي لله، صلاتي لله، ذبحي لله، فلا أذبح إلا لله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أدعو إلا الله، ولا أتوكل إلا على الله. أحقق العبودية لله عز وجل في كل أمر، حتى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في الحلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أننا عبيد لله عز وجل، وأن المسلم الصادق يعرف وظيفته المحددة في الدنيا، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل في ليله ونهاره، في سره وفي جهاره، وفي كل أحواله. فإذا ما وفته المنية في أي لحظة مات على طاعة الله، مات موحدا لله عز وجل.
اللهم ارزقنا الإيمان، وارزقنا التوحيد، وارزقنا متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الإخلاص في هذا الميثاق، في هذا العهد. يعني وأنا أستمع إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن عن هذا الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مسح ربنا سبحانه وتعالى بيمينه على ظهر آدم فأخرج ذريته كالذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذا الإشهاد لا بد أن نجدده في القلوب، لا بد أن نجدده في النفوس. الكلام ليس كلاما يقال باللسان، نحن أحوج ما نكون أن نعمل لله وعلى وفق مراد الله سبحانه جل في علاه. كيف لنا في السير على هذا الطريق؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني حينما أتذكر العهد الأول: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كان يمكن أن يكتفى بهذا العهد يا أخ أحمد؟
نعم،
كان يمكن أن يكتفى بهذا العهد، فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، هو الذي أخذ هذا العهد. ولكن لئلا يكون للناس على الله حجة أرسل الرسل.
سبحان الله.
يعني الرسل للتذكرة والحجة.
نعم.
يعني أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أنا ما سمعتش. رسلا
مبشرين
بعثهم الله عز وجل لكي يذكروا بالعهد الأول فقط.
نعم،
دي واحدة. الثانية أن الفطرة هي معرفة الله عز وجل، الفطرة هي معرفة الله عز وجل، الفطرة هي الدين.
نعم،
لذلك في آية النساء: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أجمع كل المفسرين على أن خلق الله هنا هو دين الله.
الله
يعني لكي يعني إيه يوضح هذا الأمر. ولا آمرنهم، ده الشيطان، فلا يغيرن خلق الله يعني دين الله. يبقى الشيطان مهمته تغيير الدين.
لا.
إنما لو ترك الإنسان بفطرته وبغريزته بينه وبين الله لانتهت القضية، القضية منتهية. كل ما أبعد الإنسان عن ربه ده العوائق بقى، الدنيا والنفس والشيطان وكده. فالفطرة هي توحيد الخالق جل وعلا، ولذلك لا يجد الإنسان السوي عنة في طاعة الله عز وجل. والإنسان السوي يحب الطاعة بفطرته ويكره المعصية بفطرته. ده الفطرة النقية هي التي تحبب إلى الإنسان الطاعة وتكره إليه المعصية.
نعم.
مهمة الإنسان وهو موجود بقى لما نزل الأرض، فابتدت العوائق تشتغل، ابتدى الشيطان له شغل. الشيطان ليس له مهمة في الكون سوانا، ملوش، ما دخلش إلا كده، يعني ملوش شغلة
ألا بني العبيد
ولا أمر. وطبعا الآيات كثيرة جدا حتى لا أطيل، اللي هو الوعيد والتهديد الرعيب من الشيطان: ثم لآتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الآيات كثيرة جدا في هذا. ثم النفس، ثم الدنيا بزخارفها وزينتها وجواذبها. الإنسان يعمل إيه بقى؟ هنا الجهاد، هنا مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الدنيا. هنا بقى المحك بقى، ده المعترك، المعترك بقى عشان ينتصر في النهاية فيدخل الجنة، أو ينهزم فتكون النار. اللهم ارزقنا الجنة واجنا من النار.
آمين.
بس هي القصة ببساطة شديدة.
إذن فنحن مع المعطلات لابد أن نجاهدها.
ما فيش كلام، من عوائق.
هذه العوائق وهذه المعطلات التي تعطل في السير إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى، بل تعطل في الرجوع إلى الأصل، إلى أصل الفطرة. نعم.
وربنا بقى تعهد: والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا.
يعني مش هيسيبك على قدر جهادك بقى، هيعينك، لأن ربنا يعني عدل سبحانه وتعالى. يعني إنما لا يتقاعس، خلاص بقى.
استشف من هذا المعنى معنى لطيف جدا. رب العالمين سبحانه وتعالى لما حكى لنا قصة نبي له يوسف قال: كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، الذين خلصهم رب العالمين ونقاهم. ولكن يعني أنا لما رجعت قليلا إلى بعض الآيات التي تسبق هذه الآية، ويوسف يخاطب ربه فيقول: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني. دي بعدها. نعم.
وإلا قبلها مجاهدته لنفسه.
نعم.
اللي هو لقد همت به،
وهم بها لولا،
وهم بها لولا. يعني حتى على فكرة من القراءة برضو الصحيحة أنك تقف عند ولقد هم، ولقد همت به.
نعم.
وهم بها لولا، يعني ده القراءة، وهم بها لولا.
نعم.
يعني برضو هنا في الآية: لولا أن رأى برهان ربه لكان قد هم بها. خلاص خلاص، هو بقى كده قال معاذ الله، ها خلاص استعصم، فربنا عصم.
سبحان
الله. إنما اللي بيتهاوى خلاص
يضله رب العالمين ويخزيه.
وأجمع العارفون بالله على أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك.
الله.
يعني افهم يعني معنى ده يا أخ أحمد، وذكروا به نفسي. يعني أن التوفيق هو ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يكلك إلى نفسك. هنا تكون الضرورة والاضطرار اللحظي وبتعدد الأنفاس إلى أن تعتصم بالله عز وجل فيعصم.
اللهم ارزقنا الاعتصام بك.
انا اسف للاطاله ومقاطعتك.
لا لا، بارك الله فيك شيخنا، نحن نتعلم منكم.
الله يكرمك.
بارك الله فيكم. ناخذ هذا الفاصل ثم نعود اليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.